إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، في شهر رمضان، شهر الصيام، ما أوثق الرابطة والعلاقة بين الصيام والقرآن؟ فإن القرآن نزل في شهر رمضان، وفرض الله تبارك وتعالى على عباده صيام هذا الشهر شكرا لنعمته سبحانه بإنزال القرآن. وتصوم النفس فتتهذب، وتصفو القلوب فتعقل كلام الله تبارك وتعالى. فوالله ما جعل الله تبارك وتعالى الصيام إلا لأجل القرآن. وينبغي علينا عباد الله أن ندرك هذه العلاقة، فتنفتح لنا أبواب السعادة في الدنيا والأخرى. ما جعل الصيام إلا لأجل القرآن، فإن حياة القلوب ليست من جنس حياة الأبدان. حياة الأبدان بالطعام والشراب، وحياة القلوب بالهداية التي اشتمل عليها القرآن. فيدع المسلم طعامه وشرابه حتى يفسح الفرصة للقلب أن يتغذى بالقرآن ويتدبر معانيه التي فيها سعادته ومنفعته في الدنيا والأخرى. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على هذا المعنى العظيم. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين القرآن والصيام لأجل أن نعقل ما تقدم ذكره، وأن حياة القلوب إنما هي بالقرآن. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن هذه النصوص ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان شهر الصيام، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فرمضان شهر الجود والعطاء، والقرآن كتاب الجود والعطاء، كله بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: رب منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان صيام بالنهار وقيام بالليل، فكيف بك يا أخي المسلم تكتفي في قيام الليل بركعات في دقائق؟ والمقصود من صلاة القيام أن تسمع كلام الله تبارك وتعالى الذي به نجاتك وفلاحك. ومن ذلك أن الصيام تقوى لله تعالى، والقرآن كتاب التقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن ذلك عباد الله أن الصيام والقرآن قوة للبدن علاوة على قوة القلب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. فأورثه القرآن والصيام قوة في بدنه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس أي اشتدت الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ومن هذه العلاقة عباد الله أن الصيام في رمضان طارد للشيطان، والقرآن طارد للشيطان. ففي رمضان تصفد الشياطين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدور، أي وسوسة الشيطان. والشيطان يفر من قراءة القرآن، يفر من البيت، الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فبهذا عباد الله تتبين هذه الرابطة الوثيقة بين رمضان والصيام وبين القرآن، فلندرك هذه العلاقة ولنعمل عليها نكن من السعداء الفائزين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. كيف لا نعتني بالقرآن كعنايتنا بالصيام؟ العناية بالقرآن أولى. القرآن كلام الله تعالى، هو خير الحديث وأحسن الحديث وأصدق الحديث، هو النور والحياة، هو النور والحياة، به يحصل الهدى والفرقان ويزداد الإيمان. هو الكتاب المفصل الحكيم المجيد الكريم العظيم، يحصل به الخشوع ويفيض به الدمع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. القرآن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع القلب على معاني آياته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالبا الهدى فيه تبين له طريق الحق. وقال ابن جرير رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن لا يتدبر فيه كيف يتلذذ بقراءته. وقال ابن هبيرة: من مكايد الشيطان على الإنسان أن يحول بينه وبين تدبر القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك محمد بن زايد وولي عهده ونائبه وسائر حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، وتول أمرنا وأعطنا سؤلنا، إنك أنت الغني الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.